كنا نتداول الكتب مثلما يتداول الناس الممنوعات أو الأشياء النادرة، ويظل يعني الأكاديمي ينظر من باب أكل العيش لا أكثر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنا بودكاست لوحة، أول بودكاست عربي متخصص في الأدب. في لوحة نستضيف الكاتب والقاص والروائي ونسبح في فلك الكتابة. أهلا بكم. منذ سبتمبر 2019 وأنا أتطلع لاستضافة الكاتب والقاص محمد الرشدي، ولكن الفرصة لم تواتنا إلا في سبتمبر من هذا العام. في هذه الحلقة تحدثنا عن الكتابة الساخرة، مكوناتها ومكنوناتها، وعن موسى نعنع ورفيقه حنش، وعن القرية التي كانت وادعة الروح، وعن مدن الدخان والزحام، وعن المثقفين الإقطاعيين. أيها الأصدقاء، أرجو أن ترقكم الحلقة ولا تنسوا تقييمها في آيتونز ومشاركتها مع الجميع. مع أطيب الأماني. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد في هذه الحلقة.
أهلا ومرحبا بكم، تحية لكم ولجهودكم وعملكم في محاولة تقديم مادة ثقافية جميلة وهادفة وآخذة بأسباب التقنية، ويسعدني أن أكون معكم في هذا المساء، وأرجو أن يكون فيما أقوله الإضافة والفائدة للمستمع الكريم.
أستاذ محمد، بدعوة من هيئة الأدب والنشر كنت ضيفا في لقاء ثقافي بعنوان الرواية والفلسفة، ليس كذلك؟ لو بدأنا من هنا.
طبعا بداية هذا اللقاء كانت في تويتر، حين طرح الأستاذ شايع القيان طرحا أستطيع أن أسميه طرحا متشنجا ضد الرواية، قال فيه إن يعني أو حقر فيه من قيمة الرواية إزاء بقية الفنون الأدبية، وأعلى فيه من قيمة الفلسفة، واحتدم النقاش حينها حول الرواية والفلسفة، وكان لي في ذلك رأي. لاحقا اقترح علي الدكتور عبد الله الغذامي أن أحاور شايع القيان فيما يتعلق بالرواية والفلسفة، أن أتحدث عن الرواية من زاوية إبداعية، ويتحدث شايع القيان عن الرواية وعلاقتها بالفلسفة. انتقلت الفكرة إلى هيئة الأدب والثقافة والنشر عن طريق المنصة التلفزيونية، واقترحوا أن يكون الحوار عن طريقهم، وكان الحوار فعلا وكان حوارا جميلا، أثبت لي أن التحاور المباشر يخلق أحيانا من نقاط الالتقاء ومن نقاط الاتفاق ومن النقاط المثرية أكثر بكثير مما تخلقه المساحات الضيقة للتعبير في تويتر وغيرها. عرفت أن الكاتب لم يكن يعبر عن موقف ناسف للرواية كلها، وإنما كان ينتقد بعض الجوانب الفنية التي تطرأ أو التي يشوبها النقص عند بعض كتاب الرواية، فتتسم على سبيل المثال بعض الروايات بالإسهاب وبالثرثرة كما يقول، وهذا كان هو المأخذ الذي كان يعلق عليه، وكان لأجله ينسف الرواية كلها. كان الحوار على درجة من الثراء ومن الإضافات في حقل الرواية وفي حقل الفلسفة، وحقيقة أشيد بمثل هذه الحوارات، وأتمنى أن تتسع دائرتها لتشمل كافة أطياف الثقافة لدينا وكافة التوجهات. التحاور يخلق مساحات من الاتفاق، ويخلق أفكارا جديدة قد لا تتأتى حين يكون المثقف بعيدا عن المثقف الآخر، ويتم التناجي أو التحاور فقط عن طريق تويتر وهذه المساحات الضيقة التي لا تمنح أفقا جيدا لاستيعاب الأفكار وعرضها.
يقال بأنك في اللقاء لم تسلم من الانزلاق إلى فخ السخرية، ما رأيك؟
طبعا لا يخلو حوار ثقافي من مثل هذه المداعبات، لكن لم تكن سخرية بمعنى التهكم أو الانتقاص من الطرف الآخر، خاصة أن يعني أدبيات الحوار تقتضي دائما عدم السخرية من الآخر، وإنما هي نوع من المداعبة التي من شأنها أن تلين أو أن تطري قليلا المواقف بين المتحاورين. فأنا أرحب بمثل هذه المداعبات سواء إن كانت لي أو علي، حتى يتخذ الحوار طابعا وديا تتخلق من خلال الأفكار، لأن الإنسان إذا تخندق في فكرته أو حول فكرته فقط وحاول الدفاع عنها ربما ينزلق إلى ما هو أسوأ من السخرية، ربما ينزلق إلى التجريح في الآخر مقابل أن ينتصر لفكرته. لكن طالما أن السخرية أو المداعبة تكون في هذا الإطار فأنا أرى أنه مرحب بها إلى حد كبير.
اللقاء استمر ساعة تقريبا وكنت أحد الحاضرين. أمامك اللقاء الآن، ما مدى رضاك عن تبيان آرائك؟
الحقيقة الرضا كان لدي تحفظ على نوعية أو طرح بعض الأسئلة. بعض الأسئلة كانت أسئلة مدرسية، كانت أسئلة يعني تطرح في قاعة دراسية، الفرق بين القصة والرواية أو مدى انتشار الرواية أو كيف تكتب الرواية. هذه الأسئلة أعتقد أن الحاضر في المنصة في وقتها لم يكن ينتظر مثل هذه الأسئلة، كان ينتظر أسئلة عميقة فيما يتعلق بالرواية أو ما يتعلق بالفلسفة، وينتظر أن يوضح كل طرف آراءه في هذا الحقل. أما الفرق بين القصة والرواية فلم يعد يجهلها المتلقي أو المحب للقصة أو المحب للرواية، لم يعد يجهل هذه المحاور البسيطة، أو لم يعد يجهل مثلا كيف تكتب الرواية وهل الرواية فن مكتسب أم أنها موهبة. هذه الأمور يعني أعتقد تجاوزها وعي المستمع والقارئ بشكل كبير. فبالتالي أنا أحرض دائما المؤسسات الثقافية حين تريد تقديم مثل هذه الأفكار الخلاقة أن تنتخب لها من المعدين من يحسن التعامل معها. كثير من الأفكار تنتهي عند النهاية الطرفية لها، حين يعني تتورط في مثل هذه الأفكار المعلبة الجاهزة القديمة البدائية التي لا تخلق مساحة جيدة للحوار ولانقداح أفكار جديدة. هذا ما أحرض عليه دائما.
عن نفسي لا أدري اللقاء هل كان حوارا أو مناظرة، هو كان في منطقة وسطة بينهما، في منطقة الرمادية. على أي حال، لو تجاوزنا هذا اللقاء وسألتك عن أبي السموأل أو أبو السموأل وموسى نعنع، أين هما الآن؟
موسى نعنع، طبعا هو موسى نعنع وكنيته أبو السموأل وزوجته أم السموأل وله أصدقاؤه الذين يجلس معهم في المقهى، وله جليسه الآخر الذي يمثل دور المثقف الشاعر حنش. هذا النموذج هو نموذج للشخصية التي يخلقها الكاتب ثم تتمرد عليه، يخلقها بأفكاره وبرؤاه ثم تتمرد هذه الشخصية حتى في حضورها وغيابها، فهي لا تحضر بإرادة الكاتب ولا تغيب أيضا بإرادة الكاتب، تنقدح في الذاكرة، تنقدح في وعي الإنسان، ثم يخط القصة كاملة وكأن الشخصية هي التي تملي عليه هذه الأحداث. موسى نعنع نموذج لتلك الشخصية التي بتنا نفتقدها في عالم اليوم، الرجل البسيط الذي لا يفهم كثيرا مما يدور حوله في هذا العالم، ورغم ذلك فهو يحاول أن يفهم ويحاول أن يفسر العالم والأحداث الملتهبة التي تجري من حوله تفسيرا بدائيا يليق برجل يجلس في المقهى يدخن الشيشة ويتحدث إلى رجل يفترض أنه أيضا شاعر ويفترض أنه مثقف. من خلال هذه الحوارات تحدث إسقاطات ساخرة على كثير من القضايا في واقعنا، إن كان في واقعنا الاجتماعي أو في واقعنا السياسي أو في واقعنا العام بشكل عام. كل هذه التفاصيل هي مادة أحاديث موسى نعنع في مقهاه. هذه الشخصية أنا أفتقدها كثيرا، ولذلك ربما الحنين لمثل هؤلاء البسطاء الأنقياء هو الذي أنتج هذه الشخصية التي أصبحت شخصية مستقلة بذاتها وأصبحت محل سؤال. تخيل أني أحضر أحيانا في ملتقيات ثقافية ونقدية، أقدم أوراقا نقدية، فأجد في نهاية الورقة من يسأل أخبار موسى نعنع، إيش صار على موسى نعنع، ما جديد موسى نعنع، ماذا سيقول موسى نعنع عن هذا الحدث. هذه الشخصية كما قلت هي متغلغلة في وعينا، في وعينا الجمعي. هذه الشخصية البسيطة متغلغلة في وعينا الجمعي، ولذلك نحن نستحضرها باستمرار ونفتقدها إذا غابت.
أنا عرفته عن طريق الفيسبوك، وبعد ذلك عندما قرأت عملكم نكس وتابعتكم في تويتر، وفي كل مرة أتمنى لو أعرف أخبار هذا الرجل الظريف.
يقرئك السلام.
عليكم السلام. محمد الراشدي ينحاز كثيرا إلى الكتابة الساخرة، لماذا؟
الحقيقة أزعم أن الكتابة الساخرة تنحاز لي أكثر مما أنحاز أنا للكتابة الساخرة. الحقيقة يعني أرجوحة الروح والعشق الأول في الكتابة هي القصة القصيرة. أجد نفسي كثيرا في القصة القصيرة أكثر من أي فن آخر، إن كان في قراءتها أو في كتابتها. الكتابة الساخرة هي كما قلت في حوار سابق ينطبق عليها قول أحلام مستغاني، الحب الذي نعثر عليه ونحن نبحث عن شيء آخر. هي تخلقت يعني في فكرة السخرية والمادة الساخرة في مواقع التواصل، وكان الصدى طبعا الواقع الاجتماعي كان يفرض علينا مستجدات يومية عجيبة، فكان الإنسان أحيانا يتفاعل مع هذه الأحداث بالسخرية منها أو من بعض تفاصيلها. أنتجت يعني هذه الأحداث وهذه التفاعلات أنتجت ضربا من الكتابة الساخرة التي تحاول أن تتوخى لغة التراث ولغة الأقدمين وما يعني صدى الجاحظ وصدى المبرد وغيرهم من كتاب التراث. ثم أصبح لها لاحقا من يقرأ ومن يتابع ومن يعلق بل ومن ينقد ومن يتحرى المزيد منها، فبالتالي تحولت المسألة من اللاوعي أو عدم الوعي بأهمية هذه الكتابة إلى الوعي بها، وأصبحت أكتبها. لكن الحقيقة أني لا أنحاز للكتابة الساخرة أو أفضلها على غيرها. هي أستطيع أن أقول كل ما أكتبه في الأدب الساخر عفو الخاطر، يعني يتخلق على لوحة مفاتيح الجهاز وينتهي في مواقع التواصل. لاحقا جمعت يعني بعض ما أنتج أو بعض ما كتبته في الفيسبوك في كتاب نكز، وكان لله الحمد له رواجه وله قراءه، وبإذن الله ستكون هناك إصدارات قديمة فيها الجديد وفيها بعض مما نشر لاحقا في مواقع التواصل
بإذن الله تعالى، وأرجو أن تصلني نسخة موقع منك.
أتشرف بذلك.
شكرا لكم. لو أردنا تشريح الكتابة الساخرة من الداخل، مكوناتها ومكنوناتها.
مكوناتها كل ما يمكن أن يحدث من حولنا، هي كما قلت صدى مباشر، هي الصدى المباشر لواقعنا، واقعنا في كل تفاصيله، إن كان في تفاصيله كما قلت الاجتماعية الثقافية الحياتية بشكل عام، تشكل الكتابة الساخرة صدى لهذه الأحداث. لا أتوخى حقيقة أو لا أطيل فيها مثل ما أطيل في كتابة القصة، يعني كتابة القصة قد تستغرق مني عدة أيام ومراجعات ومحاولات وتمزيق، وأحيانا أراجعها كلمة كلمة وسطرا سطرا حتى أثق أنني أنجزت نصا قصصيا يليق بقارئه. لكن بالنسبة للكتابة الساخرة فأنا لا أمعن فيها كثيرا، لا أدقق فيها كثيرا، لأنها أستطيع أن أقول ردة فعل مباشرة لواقع معين ولأحداث معينة.
ما الذي يفجر عيون الكتابة الساخرة فيك؟
أحيانا أغيب فترة طويلة عن الكتابة الساخرة، حتى الأصدقاء في الفيسبوك والذين عرفوني هناك يعني لقراءة النصوص الساخرة يتساءلون عن الجديد، وربما لو كتبت لهم يعني كل ما كتبت لا يرضون إلا بهذا الضرب من الكتابة. أغيب طويلا لأن لا يوجد هناك ما يحفز أو لا أجد فكرة تنقدح في الذهن، ومباشرة تجدني أكتب صفحة أو صفحتين وأنشرها في اليوم التالي لأن حدثا ما أو قضية ما أثارت رد الفعل. السخرية أحيانا هي موقف من كثير من سلبيات الواقع، يعني عرف الواقع لدينا ما يمكن أن نسميه الكوميديا السوداء. الكوميديا السوداء أن تضحك على أحزانك، أن تضحك على مفارقات الواقع المؤلم من حولك. هذه الكوميديا تخلق فيك روح ساخرة، وكما قلت أيضا في حوار سابق كثير من الشعوب الساخرة التي عرفت عنها السخرية لم تكن كذلك في يوم من الأيام، لكن في لحظة معينة من القهر، في لحظة من الاستبداد، في لحظة من الرفض، في لحظة من عدم الرضا بالواقع، تفجرت لديهم هذه السخرية، ثم أصبحت سمة لازمة لهذه الشعوب تميزها عن غيرها. فلا أقول يعني أني أعرف، لا أقول إني أعرف أن محفزا ما هو الذي يحفزني للكتابة بعينه، لكن في لحظة معينة لا أملك إلا أن أقرب إلي الجهاز وأبدأ في الكتابة مباشرة.
لو طلبت منك أن تقرأ نصا ساخرا جديدا.
الآن طبعا بين يدي نص سينشر غدا، سينشر غدا إن شاء الله أو بعد غد في صفحتي في الفيسبوك، غالبا سيكون عنوانه الوصايا التامات في عشق الأكاديميات. أتمنى إن شاء الله أن أفرغ منه هذا المساء أو على الغد على الأكثر، ثم ينشر في الفيسبوك. لا يحضرني، ليس معي الآن، لكن إن شاء الله يعني أعد المستمع الكريم به عن قريب
بإذن الله تعالى. وكل التحايا للأكاديميات.
نعم.
أصدرت 5 أعمال أدبية حتى الآن، أولها احتضاري، أليس كذلك؟
بلى.
في إهداء العمل الأول احتضاري تقول: إلى الوارفة حبا والغيمة التي أمطرت أكفا من الحنان والدعاء المبارك، إلى أمي حفظها الله، دعوتنا لها بالخير والجنان ولكل الأمهات. لو أفردنا مساحة قصيرة للحديث عن الأم.
والله لا تكفي كل المساحات، لا القصيرة ولا الطويلة للحديث عن الأم. أسأل الله أن يبارك الأمهات جميعا، أن يمد في أعمارهن، ومن توفاهن الله صلى الله أن يتغمدها برحمته، وأن يجمع بها أحبتها في ملتقى رحمته. لا مساحة حقيقة، لا مساحة إن كانت قصيرة أو طويلة يمكن أن تتسع للحديث عن الأم. هذه الجنة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الدنيا ليرينا طرفا من الجنة الآخرة، لأن من رأى الأم عرف طرفا من الجنة، وعرف كيف تكون الجنة حقيقة. تخيل، أنا كنت تحدثت عن الوالدة في أنها هي التي اقتادتني صباح ذات يوم إلى المدرسة، وكان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في كل ما حققت في حياتي. ما أضيفه الآن أن الوالدة إلى هذه اللحظة ما زالت تتتبع وتتقصى كل شيء أحبه وتسألني عنه. تخيل مشاركاتي الثقافية، الأمسيات التي أحضرها، البحوث التي أكتبها، القصص التي أطبعها، الجوائز التي أحصل عليها، تسألني عنها قبل موعدها. يعني إذا رأتني مثلا مكب على كتابة، يعني تسألني عندك بحث جديد، تكتب قصة جديدة، متى بتكون أمسيتك الجاية، فين بتكون أمسيتك الجاية، وهكذا. يعني هي تعرف أن هذه الأشياء محببة بالنسبة لي، ولذلك فهي تسألني عنها، لأنها تعرف أن هذا الشيء يسعدني. فهذا التقصي لا أجده إلا عندها، ولا أجده إلا لديها، وبالتالي فمهما قلت ومهما عبرت لا أجد كلمة تفي هذه الإنسانة العظيمة حقها. وأسأل الله تعالى أن يمد في عمرها، وأن يوفقني إلى رد شيء ولو يسير من فضلها وجميلها.
آمين آمين. على سيرة أمك عليها رضوان الله، قلت في لقائك في روافد مع أحمد الزين إنها أخذتك من يدك ذات صباح وأسلمتك للمدرسة. في تلك اللحظة ما كان شعورك؟
كنت خائفا، لا أخفيك، يعني في يومي الأول في المدرسة كنت خائفا، لأن التجربة كلها جديدة بالنسبة لي. لم يكن لي إخوة سبقوني إلى المدرسة لأعرف طرفا مما يقع أو مما يحدث في المدارس، لم يعني كنت شبه منعزل عن الجيران، ولم يكن أحد ممن حولنا قد يعني بلغ سن الدراسة ليعرف كيف أو لأعرف عنه كيف تكون الدراسة. فدخلت إلى عالم مجهول بالنسبة لي، ودخلت حتى قبل السن النظامية، لأن الوالدة كانت حريصة جدا على تعليمي، وكان الوالد مسافرا حينها، فيعني أصرت على أن أدخل المدرسة ربما قبل الموعد المقرر بنصف عام، وحينها كانت الأمور يعني كما يقال يعني سهلات، فقبلت في المدرسة في ذلك الوقت ودخلت، وشعرت أني أدخل إلى عالم غريب، وشعرت بكثير من الوجل والخوف والاستغراب والدهشة. هربت من المدرسة عدة مرات، وفي المرة الأخيرة قوبل هربي بالضرب المبرح، ثم بعدها يعني خلاص انتهى ما كان من التهرب، واستمرت مسيرة الدراسة، وما زلنا في حقل الدراسة والمدرسة والتعليم إلى يومنا هذا انطلاقا من ذلك الفجر.
إذن كانت تلك الضربة التي غيرت مسارك.
كنت كتبت عنها في الفيسبوك مرة، عن قضية يعني إحباط مشروع، أنا سميته مشروع الدشرة المبكر، فيعني أحبط بضربة واحدة، وعدت لله الحمد لله المدرسة وانتهى ذلك المشروع.
الحمد لله. صارت هرما إسمنتيا، بهذا وصفت قريتك النائية، كيف كانت قبل الإسمنت والخرسانة؟
سأقول لك يا صديقي، إن أبناء القرى أو المرضى بحب القرى دائما تنشطر قلوبهم لهفتين، لهفة من يتمنى لقريته أن يراها وقد أخذت بأسباب الحضارة والتقدم من كهرباء أو من سفلة أو من إنترنت أو من مشاريع مياه أو من غيرها من أسباب التقدم والحضارة التي يتمناها الإنسان لقريته والمحيط الذي يعيش فيه. واللهفة الأخرى لهفة الحنين إلى القرية القديمة بعتمة ليلها، بهدوء صباحها، ببساطة أهلها، تلك التفاصيل الجميلة والحميمة التي تندثر حين يأتي الإسفلت إلى قرانا، فإنه يدهس قلوبنا قبل أن يدهس تراب هذه القرى، وحين تأتي الكهرباء فإن فرحنا بها يتبدد لأنها تبدد تلك السكينة الهائلة التي كانت تغمر المساءات في القرى، وحين تأتي مشاريع المياه والماء المعلب تموت تلك العذوبة التي كنا نعثر عليها في مياه الآبار. أشياء كثيرة نتمناها لقرانا، لكنها حين تحضر نعلم أننا نرثي دون أن نعلم القرى القديمة. بالفعل يعني كانت هناك مساحات في قريتي أجد نفسي فيها وأهيم فيها طوال الليل، أحدث نفسي، تتخلق في ذهني أفكار وكتابات. كل هذه المساحات تلاشت الآن، قامت مكانها أهرام من الأسمنت، واكتسحت المصابيح عتمتها القديمة. التحضر كما يقول أحمد حجازي يحيل المدينة، يجعلها بلا قلب، يجعل المكان بلا قلب. يعني بالتالي كما قلت أنا أفرح لقريتي أن تتمدن، لكنني أحزن كثيرا على قريتي القديمة.
الحداثة أو المدنية تفقد القرى هذا الدفء وتجعلها رجلا خارقا فيه كل شيء، ولكنه يفتقد إلى الهوية الذاتية
تماما
بين ينبع الصناعية ذات الحداثة والتقدم الفائق وقبلها القرية. هذا التباين إلى أي حد أثر في محمد الراشدي الكاتب والقاص؟
سأقول قولا ربما يكون قاسيا في حق المدن الصناعية. المدن الصناعية هي مدن من دخان. صحيح أن هذا الدخان الذي يتصاعد ليل نهار من مداخن مصانعها يعكس حراكا تقنيا وصناعيا واقتصاديا كبيرا، لكنه في ذات الوقت لا يخلق مدنية حقيقية. مجموعة من الأحياء المتجاورة التي تنبت فجأة مثل نبت شيطاني، مجموعة من البشر الذين لا يعرفون بعضهم ينهمكون طوال الوقت في مصانعهم وشركاتهم وأعمالهم، مشروعات كبيرة تراها وحضارية لكنها تفتقد لذلك الأنس الجميل وتلك الحميمية التي يعثر عليها الإنسان حتى في المدن القديمة، المدن ذات العراقة التاريخية التي يعثر الإنسان على روائح أزقتها ويعثر فيها على بساطة الإنسان وذلك التاريخ الجميل. المدن الصناعية قاتلة، يعني لا تصلح إلا للعمل، لذلك في أوقات الإجازات تتحول هذه المدن إلى مدن أشباح تخلو من أهلها ويغادرون إلى مدنهم وإلى قراهم. عشت طويلا في ينبع الصناعية، لكن أجزم أنها ليست لها بصمة حقيقية على الروح. البصمة الحقيقية تركتها القرية الأولى وبعض المناطق التي عشت فيها لاحقا، يعني عشت في مكة وفي جدة فترات. هذه أستطيع أن أقول أنها تركت بصمة في القلب. أما ينبع الصناعية فبصمتها قد تكون يعني في مجال العمل أو في مجال الوظيفة، لا أثر لها في بقية جوانب الحياة أو في الجانب الروحي للإنسان.
لهذا السبب تنفر من المدن الكبرى كجدة التي لا تأتيها إلا زائرا.
جدة يا صديقي لم تعد جدة التي نعرفها، كنت أزورها دائما بالذات في فترة الدراسة الجامعية، كنت طبعا درست في جامعة أم القرى وكنت باستمرار أزور جدة وأزور أقاربي هناك وأزور منطقة البلد، المنطقة التاريخية وبعض الأماكن وبعض المكتبات. جدة في السنوات الأخيرة قتلها الزحام، عروس تشوهت كثيرا بالزحام، بسوء التخطيط، بالعشوائية، بكثرة البشر وكثرة السيارات والارتباك الهائل في التنظيم داخل جدة، فأصبحت لا أمر فيها إلا كما يمر الإنسان في مدن العذاب، يعني أمر فيها باكيا متباكيا حتى أخرج منها. تخيل المسافة القصيرة التي أقضيها بين شمالها وجنوبها عبورا، مسافة قاسية بالنسبة لي لأني واجه فيها أعداد هائلة من السيارات وازدحام وإشكالات، وبالكاد يستطيع الإنسان الخروج منها. أتمنى أن أيضا أن تعود لجدة الروح القديمة. أتمنى على المخططين أن ينتبهوا إلى أن هذه المدينة لا تشبه بقية المدن في عمقها الحضاري التاريخي، في عبقها الجميل، في ذكريات أهلها، في كثير من الأفكار والمشروعات الخلاقة التي بدأت منها. أتمنى أن يعاد تنظيمها بشكل جميل لتنجو من آفات الغرق وآفات الزحام وآفات الاكتظاظ البشري، ولتعود جدة كما كنا نعرفها. يعني ربما شطح الحديث إلى جدة وأنا أتحدث عن المدن بشكل عام، لكني اتخذتها نموذجا في حديثي هذا.
تسمي المدن الصناعية مدن الدخان وجدة.
يعني العروس التي كانت
ثم بانت ثم ستعود إن شاء الله.
نرجو ذلك، والله أتمنى لها. ما أجمل جدة، ما أجمل بحرها، وما أجمل الشاطئ، أجمل الذكريات في جدة، المكتبات القديمة، الأسواق القديمة، منطقة البلد التاريخية من أجمل المناطق، لكن كل شيء تبدد بفعل الزحام. يعني لا تستطيع، أنا أتساءل، يعني الإنسان في جدة لو أراد أن يتمشى بسيارته هل يمعن النظر في المناظر التي من حوله، أم يمعن النظر في كاميرات ساهرة المنتشرة في كل مكان، أم يمعن النظر في الزحام الذي من حوله حتى لا يصطدم بأحد أو يصطدم به أحد، أو يعني لا أعرف حقيقة كيف يعيش أهل جدة. أنا أغبطهم على صبرهم.
الحمد لله. 5 أعمال ومقالات دورية وثلاث جوائز في القصة. دعني أسألك، ما الكتابة؟
الكتابة هي المعادل الحقيقي بالنسبة للحياة بالنسبة لي، المعادل الموضوعي للحياة بالنسبة لي. فيها كثير من روحي ومن ذاتي، وفيها كثير من العزاءات. الكتابة أستطيع أن أقول أنها بالنسبة لي حياة موازية، وكثير مما لا أعثر عليه في حياتي الحقيقية أعثر عليه في الكتابة. أضرب مثالا بسيطا حتى تعرف قيمة الكتابة بالنسبة لي، أو ماذا تشكل الكتابة بالنسبة لي. في حقل العمل الوظيفي لا أدقق كثيرا فيما يدقق فيه عادة الموظف من اللهات حول الترقيات. طبعا هذا حق الموظف، الترقيات أو المسميات الوظيفية وكذا. حسبي من الوظيفة أن تؤمن لي قوت اليوم الذي أعيشه، لأتفرغ أنا لقراءتي وكتابتي وأشياء الجميلة التي قد لا تبدو للناس مهمة، أو قد تبدو بسيطة أو غير حتى يعني إيجابية عند بعض الناس. مع ذلك أنا أعدها كل الحياة. فالكتابة بالنسبة لي حياة موازية، والكتابة بالنسبة لي كل الحياة إن صح التعبير.
كأنك تقول للحياة لا أريد منك إلا العيش لكي أتفرغ للكتابة.
تقريبا.
أول نص كتبته هل تتذكره؟
أتذكر أول نص نشر لي في الصحف. كنت في الثاني أو الثالث متوسط، وكانت تجربة عجيبة. يعني كانت عبارة عن خاطرة، أتذكر عنوانها: إليك يا أغلى وطن. تعرف يعني المراهق أو الطفل في هذه المرحلة غالبا إن أراد الكتابة يكتب في هذه الموضوعات: الوطن أو بر الوالدين أو هذه الموضوعات المتداولة. فكتبت حينها مقالة صغيرة أو خاطرة: إليك يا أغلى وطن. ونسخت العنوان المنشور في صحيفة البلاد، عنوان صفحة القراء، وكتبته على ظرف بريدي، وذهبت رفقة أحد الأصدقاء إلى البريد وسلمتهم. ما كنت أعرف يعني حتى طريقة الإرسال عن طريق البريد أو كل التفاصيل هذه ما كنت أعرفها، فسلمتهم الظرف وطلبوا ريالا واحدا قيمة إرسال هذه الرسالة. سلمتهم الريال وخرجت، وأنا أتصور أن المقالة ستنشر في اليوم الثاني أو الثالث. فانتظرت أياما حتى استيأست، وظننت أنها ظلت الطريق أو أنها تحتاج إلى طريقة أخرى أنا لا أعرفها، حتى جاء يوم بعد تقريبا أسبوع أو 10 أيام من إرسال هذه المقالة. صفحت الجريدة فوقع حين وقع نظري على المقالة منشورة وعلى اسمي عشت فرحة لا زلت أتذكرها إلى هذه اللحظة، ولا أجد فرحة تشابهها إلى هذا اليوم. شعرت كأن، يعني لا أستطيع حقيقة نصف هذه اللحظة بتفاصيلها، لكن كنت أعتقد أنها مرحلة عظيمة حققتها، وطرت بالصحيفة بيوم ذلك وعرضتها على كل أحد، وكانت بالنسبة لي فتحا، أو كنت أراه كذلك في الكتاب. استمريت بعدها يعني أكتب المقالات وخواطر، وراسل بها الصحف، بعضها ينشر بعضها لا ينشر، بعضها يظل الطريق في البريد، بعضها يعتذر عنه، لكن هذه المقالة بالذات كانت فرحة لا تعادلها فرحة أخرى.
فعلا هذه الفرحات هي من تصنع الكاتب. مسارح قصصك، الطرق، السفر، الظلمة، غرف متوارية، الصدى، لماذا الميل إلى هذه المساحات؟
والله لا أعلم، لكن كل نص يستدعي فكرته، ويستدعي أو كل فكرة تستدعي قالبها وتستدعي أجواءها. لا، ليس هناك تحضير أو إصرار على ثيمة معينة، سوى أن المجموعة حين تكتب يكتشف الناقد أو يكتشف القارئ أن ثيمة معينة أو أن خطا معين يهيمن على نصوص هذه المجموعة أو على هذا العدد من القصص. مثلا المجموعة الأولى احتضاري، قيل إن ثيمة الموت والشعور بالقهر والإحباط كانت مهيمنة على أجواء نصوص المجموعة. المجموعة الثانية كان واضحا أن هاجس الزمن وهاجس الوقت أيضا كان يهيمن على نصوصها، فليس هناك تخطيط مسبق للكتابة بثيمة معينة أو بفكرة معينة تهيمن على جميع النصوص، لكن النصوص بطبيعتها ربما لظروف الكاتب النفسية، ربما لواقع، ربما لقراءات معينة، ربما لتأثر بشيء من القراءات، تحضر هذه الفكرة بإلحاح في نصوصه في فترة من الفترات ثم يتخلى عنها لاحقا لفكرة أخرى.
تقول في لقائك مع أحمد الزين في روافد: أكتب ذاتي في القصة القصيرة. وحينها تعلن تفضيلك لهذا اللون السردي على حساب شقيقته، لماذا؟
كما قلت، يعني هي أول فضاء كتابي جربت قلمي فيه كانت القصة القصيرة. طبعا البدايات القديمة يعني في أيام المتوسطة والثانوية لا تعد، ربما في نهاية المرحلة الثانوية بدأت تتبلور الكتابة القصصية عندي، وبالذات أذكر هنا صفحة جميلة كان يعدها الكاتب الأستاذ محمود طراوري، من أجمل الصفحات التي كانت تفتح ذراعيها للمبدعين. فبدأت أكتب بعض النصوص القصصية وأرسلها له وتنشر، وأشعر أن ما ينشر لدى محمود طراوري يختلف عن غيره، فلذلك يعني أصرت وحرصت على كتابة القصة القصيرة. فربما تكون يعني القالب الأول الذي عبرت من خلال القصة القصيرة، ولذلك بقيت أثيرة إلى النفس. إضافة إلى أن من يكتب القصة القصيرة يعرف حقيقة اللذة في إنتاج مثل هذا النص. سأخبرك يا صديقي مصطفى أن كاتب القصة القصيرة هو من ذلك النوع من المبدعين الذي يشعر أنه يتحرك داخل فضاء ضيق، وعليه أن ينجز شيئا جميلا داخل فضاء ضيق. كيف؟ المساحات الكبيرة والشاسعة تتيح للإنسان أن ينجز خلالها، لأنه يشعر بالتحرر، يشعر بالمساحة الكبيرة، يشعر بالراحة، يستطيع أن يتلافى هنا ما أخطأ فيه هناك. لكن القصة القصيرة ضرب من الكتابة القاتلة، بمعنى أنك لو ارتكبت خطأ أو ترهلا أو إسرافا في الكلمات هنا أو عدم وضوح في الفكرة هنا، أو سوف تحاسب عليه في بقية النص، ثم تحاسب عليه عند قارئه. القصة القصيرة تشبه الهبوط الاضطراري الذي لا يملك فيه الطيار إلا أن يهبط هبوطا صحيحا، وإلا سيدمر طائرته ومن فيها. القصة القصيرة تشبه تلك اللحظة في غرف العمليات التي يتفجر فيها الشريان في وجه الطبيب، وعليه أن يتدارك الخطأ في وقته، وإلا سيودي بحياة هذا المريض. القصة القصيرة تشبه تلك الظروف الحالكة والصعبة والقصيرة التي لابد أن يتصرف فيها الإنسان بحرفية ومهارة حتى يخرج بشيء جميل. وهكذا القصة، المساحة القصيرة التي لابد أن تتصرف فيها بحكمة كبيرة وبإبداع كبير.
وصفت القصة القصيرة أو كتابتها بالهبوط الاضطراري، دعني أسألك عن هذا الهبوط، ما مراحله؟
طبعا الهبوط هنا أقصد حرج الهبوط الاضطراري، أقصد أن الطيار الحقيقي المبدع، كل طيار يمكن أن يطير بالطائرة، كل طيار يمكن أن يتحرك بها، يمكن أن يهبط بها، أن يطبق تعليمات الأبراج وما يلقى إليه إلى آخره، يستطيع كل طيار، لكن في لحظة معينة لابد أن تظهر حرفية الطيار، أو تظهر حرفية الطبيب، أو تظهر حرفية سائق السيارة. هذه اللحظة القصيرة الموجزة المكثفة هي التي تفصح عن الإبداع الحقيقي. طبعا هذا ليس تقليلا في بقية الفنون، الرواية تحتاج حرفية كبيرة في كتابتها، الشعر كذلك، المسرحية، سائر فنون الإبداع، لكن الفنون كلما ضاقت المساحة التي يتحرك فيها المبدع كلما تطلب ذلك جهدا أكبر، تكثيفا أكبر، وإبداعا أكبر.
ولهذا كتابة القصة القصيرة هي أعسر من كتابة الرواية. ذكرت في ثنايا هذا اللقاء أن القصة القصيرة قد تأخذ منك أياما، لو سألتك عن تفاصيل الكتابة، تفاصيل كتابتك للرواية، ما هي المراحل التي تمر بها عادة؟
طبعا أبتهج كثيرا حين تنقضح في ذهني فكرة أشعر أنها مختلفة، لا أحب السائد المكرر أو ما يطرحه غيري أو الأفكار أو النهايات المتشابهة، غالبا القارئ ينصرف عنها. أبتهج كثيرا حين تبدأ هذه الفكرة، ثم ينتابني كثير من التوجس، ينتابني الكثير من التوجس، مخافة ألا أستطيع كتابة هذا النص أو ألا أحسن التعبير عنه. هذا التوجس أحيانا يدفعني إلى التهرب من الكتابة وقتا طويلا، يعني أرجئ الكتابة في هذه الفكرة مخافة ألا أحسن عرضها، حتى تأتي اللحظة التي أجلس فيها إما إلى الورق وإما إلى الجهاز وأبدأ في الكتابة. حينها مرحلة من اللذة ومن المعاناة معا في سرد هذه الفكرة، في تغييرها، في تغيير في استبدال الألفاظ، استبدال الأفكار، أحيانا تتحور الفكرة إلى فكرة أخرى مغايرة تماما، في خلق النهاية التي تليق بنص قصصي. كل هذه التفاصيل تظل محتدمة في ذات الكاتب حتى ينجز في النهاية النص. الفرح الذي يشعر به كاتب القصة، وربما سائر الكتاب، لأني لم أجرب الكتابة في غير القصة القصيرة اللهم إلا في الأدب الساخر، الفرحة التي يشعر بها كاتب القصة القصيرة تشبه فرح الطفل، فرح طفولي عجيب، يعني يريد أن يقرأ نصه هذا على كل أحد، يريد أن يعرف رأي الناس في هذا النص، يعيد قراءته مرارا، يتوجس حتى من ضياع هذا النص، فتجده يحتفظ منه بنسخ كثيرة مخافة أن يفقد هذه الفكرة، ليشعر أنها آخر فكرة في العالم. هكذا كتابة القصة القصيرة، وهكذا المبدع عموما، يعني فرحته الحقيقية في نصه.
هذا اللون الإبداعي الصعب، ما أدواته في نظرك؟
مثل ما قلت في حوارنا قبل يومين في حوار وزارة الثقافة، سئلت سؤالا شبيها بهذا وقلت لا توجد حلول سحرية، لا توجد حلول سحرية في الإبداع عموما، الحلول كلها تتركز في القراءة المكثفة للمبدعين في هذا الفن، ثم التجريب والكتابة، وعدم التوقف عند مرحلة معينة. يمكن يعني أن ينجز الكاتب مجموعة تكون بسيطة وضعيفة وكذا، لكن يطور أدواته باستمرار، يطور قراءاته، يطلع، يستفيد من النقد الإيجابي الذي يوجه إليه حتى يصل إلى نصه الأجمل.
كانك تقول للقاص الشاب لا يوجد طريق ولا وصفة سحرية، الطريق أمامك فشقه وانطلق.
الطريق والطريق الآن أستطيع أقول معبد لسببين، يعني في زمننا كنا نتداول الكتب مثلما يتداول الناس الممنوعات أو الأشياء النادرة، الكتاب لا يعثر عليه، يعني حتى تعثر على مجموعة قصصية مميزة تحتاج أن تسافر مثلا إلى جدة أو أن تطلبها من صديق إعارة أو أن تأخذها من مكتبة أحد. الآن الكتب أصبحت متوفرة بالآلاف بالملايين، موجودة في الإنترنت، لا تكلفك إلا جهازا لوحيا وتقرأ منه وانتهينا. هذا من جهة القراءة. من جهة الكتابة أصبحت نوافذ التعبير متاحة، يستطيع الإنسان أن ينشر في مواقع التواصل، يستطيع أن ينشئ مدونة، يستطيع أن يكتب في تويتر، يستطيع أن يراسل الصحف الإلكترونية، يستطيع أن يصل بنصه إلى الناس مباشرة. انتهى زمن الإقطاع الذي كان يتولى فيه الإشراف على الملاحق الثقافية مجموعة من الإقطاعيين، مجموعة من المرضى النفسيين الذين كانوا لا ينشرون إلا لأنفسهم.
سنعود إليهم، سنعود إلى هؤلاء. بين احتضاري والعقرب، ما الذي تغير على مستوى التجربة لديك؟
كما قلت، بالنسبة احتضاري كانت المضامين المهيمنة عليها كما يقول الدكتور صالح زياد، وقد كتب عنها قراءة مميزة في ملحق الجزيرة الثقافي، إن المضامين المهيمنة عليها كانت الموت والشعور بالقهر والإحباط. بالنسبة للعقرب فبالفعل كان الهاجس الأكثر المهيمن عليها هو هاجس الوقت، هاجس الزمن، يعني من نصها الأول إلى نصها الأخير كان يحضر فيها الوقت بصورة أو بأخرى.
تقول في قصتك العقرب التي أخذت المجموع منها هذا الاسم إن مقاربة الخوف ربما تكون أكثر أمنا من دروب مضللة. محمد الراشدي، ما الذي يخشاه؟
المخاوف في الحياة كثيرة، لكن هذا النص بالذات كان يتحدث عن حكاية البطل مع الوقت. كان يشعر دائما هذه العقرب المرافقة لك في بيتك التي لا تملك إلا أن تعيش معها وتتعايش معها، هذه العقرب المراوغة التي تملك في أي لحظة أن تنهي عمرك، لكنها تمارس معك لعبة معينة، لا تقتلك وتجعلك دائما على شفير الموت أو على حافة الموت. فأنت دائما تطل على النهاية، تراها بعينيك، ترى هذه العقرب التي تتمشى من حولك. كان البطل يعيش يعني لحظات صعبة جدا حين يرى العقرب تعيش معه في غرفته وتنتقل معه من غرفة إلى غرفة، في نهاية الأمر تعايش معها وأصبح لا يخاف. حتى أصبح يعني كان في بداية أحداث القصة كان يتخذ احتياطات وتدابير معينة خوفا منها، ثم بعد ذلك تعايش معها لدرجة أنه أصبح ينام على الأرض دون أن يخشى لدغها وغدرها. هذه حكاية الإنسان مع الوقت، حكاية الإنسان مع الوقت. الإنسان دائما يخاف من الوقت، يتوجس من الوقت، يريد أن ينجز في هذا الوقت، يخاف فوات الوقت. هذه حياة الإنسان وصراعات مع الوقت.
ربما كان سبب خشيته التحذير الذي تلقاه ألا يمس هذا العقرب، ألا يقترب منها. آخر جملة في ذات القصة كانت السابعة صباحا، هذه الجملة وكذلك إهداء المجموعة إلى السابعة صباحا وإلى الإشارة الرابعة، ما حكايتك مع الساعة السابعة؟
السابعة صباحا هذه موعد الدوام اليومي، يعني ينبغي للموظف أن يكون حاضرا دائما قبل السابعة صباحا أو مع السابعة صباحا، فهو في لهات مستمر. هذه السابعة تشكل هاجس حقيقي بالنسبة للإنسان. يعني لاحظ الجموع الآلاف التي تتدافع يوميا عند السابعة صباحا، طبعا قبل الدوام عن بعد، لاحظ هذه الآلاف حين تتدافع كلها مسكونة بهواجس الوقت وهواجس العمل وهواجس الحياة، فهي لحظة محفورة عميقة في وجدان كل موظف وكل إنسان يسعى إلى لقمة عيشه، لذلك كان الإهداء لها.
والإشارة الرابعة؟
والإشارة الرابعة هي مراحل العمر. الإشارة الرابعة هي نص في نفس المجموعة تتحدث عن رجل يعني يتخطى أربع إشارات للوصول إلى قاعة فيها فرح كان مدعوا إليه، لكنه لا يعثر على القاعة، يعني حتى بعد أربع إشارات بعد ما دخل في الحارة ووصل على العنوان المحدد لا يصل إلى القاعة التي فيها هذا الفرح رغم أن العنوان صحيح. يدور كثيرا، يمر في الطريق هذا بمجموعة من المباهج، يمر بقوم يرقصون وقوم يجلسون في المقهى وقوم يبيعون الألعاب، يتخطى كل هذه المباهج ليصل إلى الفرح الذي يتوقع أنه فرح، ثم حين يعود بعد الإشارة الرابعة لا يعثر على شيء. هذه القصة تريد أن تقول إن الإنسان في طريق يتخيل أحيانا أن السعادة تكمن في شيء معين، ثم يفرط في كثير من المباهج والسعادة التي بين يديه للوصول إلى هذا الفرح، حتى إذا وصله لم يجده شيئا، ثم إذا حاول أن يستدرك ما فات يكون كل شيء قد انتهى. فبالتالي لا يفرط الإنسان في السعادة الحاضرة مقابل سعادة مؤجلة قد لا يصل إليها.
صحيح، إذن لا تراقب العصافير التي في الشجرة وفي يديك عصفور.
بالضبط.
عنونت إحدى مقالاتك بالنظرية النقدية، تلك هي الخنبقة. ما مشكلتك مع النقد؟
حقيقة ليس المشكلة مع النقد، أنا أحب النقد كثيرا، ولي فيه أوراق، ولي فيه إصدارات، ولي فيه إصدارات قادمة بإذن الله. ليس لي مشكلة مع النقد، لكن أحيانا التمعن في بعض التجارب النقدية أو في النظرية النقدية يجعل الإنسان يعود إلى بساطته الأولى فيفكر بعقله القديم. النظرية النقدية، هذه المقالة النظرية النقدية تلك هي الخنبقة، جاءت بعد كتابة ورقة نقدية قدمت في أحد الملتقيات. في هذه الورقة كنت أنظر إلى النقاد وهم يحاولون الوصول إلى أين يكمن المعنى في النص. النظريات السياقية القديمة تقول إن المعنى يفهم من خلال السياق. البنيوية لاحقا تقول إن النص أو المعنى يتكون من خلال البنية الداخلية للنص. ثم تأتي نظريات التلقي لاحقا وتنقل المعنى، تنقل الفكرة إلى المتلقي، فتقول إن المعنى يتكون عند المتلقي. الحقيقة أنا لو سألت راعي أغنام بين قطيعه، لو قرأت عليه قصيدة وسألته كيف فهمت هذه القصيدة، سيقول إنه فهم هذه القصيدة من خلال لغتها، من خلال السياق العام الذي تتحدث فيه، من خلال الثقافة العامة. يعني لن يعجز، لن يحتدم عنده السؤال، ولن يحتدم حوله الجدل حول فهم هذه القصيدة. فشعرت هنا أن النقاد أحيانا يتعصبون لآرائهم من باب شهوة النظرية، أن يكون الإنسان نظرية خاصة، يتعصبون لها دون أن يمعنوا النظر في الجانب الإنساني الحقيقي. أن النص يفهم من هنا وهنا وهنا، يفهم من خلال السياق، ويفهم من خلال البنية، ويفهم من خلال التلقي. يعني لا مشاحة في اجتماع كل هذه الأسباب في فهم النص. من هنا جاءت المقالة الساخرة حول النظرية.
يقول بعضهم لكل نظرية نقدية زبائنها الذين يحضرونها إلى ثقافتنا ويقحمونها إقحاما، ما رأيك؟
هو ليس إقحاما، هو ليس إقحام يعني بمعنى النظرية تقحم. هي في نهاية الأمر يعني الفكر كما قلت معطى إنساني، ويمكن لأي نظرية أن تصلح في أي مكان، لكن أحيانا المعطيات والظروف والبيئة والتربة التي تنشأ فيها نظرية معينة تجعلها قريبة من هذه البيئة أكثر من غيرها، ويمكن للثقافات أن تستنبت نظرياتها من خلال الثقافة نفسها، من خلال الثقافة، من خلال معطيات هذه الثقافة. يعني الثقافة العربية بمرجعيتها اللغوية، بمرجعيتها الشرعية، بمرجعيتها الإنسانية، تستطيع استنباط نظرياتها، وفي نفس الوقت تفيد من النظريات الأخرى. لكن أن أستورد كل فكرة ثم أحاول غرسها في بيئة لا تصلح لها، هنا الإشكال.
تقول في أحد نصوصك: وصحبت الأكاديميين ثلاثا فمذ فارقتهم، ولا تكاد تتم لي جملة أنطقها دون أن أحشر فيها، أقصد جملة بسبب وبغير سبب، ألفاظا مثل قلق الهوية، وأزمة المصطلح، وسؤال المنهج، وإشكالية التجنيس.
نعم، هذه مقالة كانت مداعبة للأصدقاء الأكاديميين، النقاد الأكاديميين تحديدا، وكنت أحضر معهم كثيرا في ملتقيات وما زلت. فأحيانا الناقد الأكاديمي ينحاز إلى المنهج أو ينحاز إلى النظرية أكثر بكثير من انحيازه إلى النقد الحقيقي، النقد القائم على روح النص وعلى معنى النص وعلى معطيات النص الحقيقية. يعني هو لديه قالب معين يريد أن يضع النص أو أن يضع النص داخل هذا القالب، ويتوجس كثيرا حين يحاول الإنسان استقراء النص بوعيه الإنساني وبوعيه البسيط بعيدا عن تعقيدات النظرية. من هنا جاءت هذه المداعبة، لأني حضرت معهم أياما، فكان طوال الوقت يعني يتحدثوا عن إشكالية المنهج وإشكالية المصطلح وقلق الهوية، ألفاظ يتداولونها بينهم، في حين أحيانا أن المبدع لا يعبأ كثيرا بهذه الأشياء، يكتب نصه ويقرأ القارئ ويستمتع هذا ويسعد هذا، ويظل يعني الأكاديمي ينظر من باب أكل العيش لا أكثر. فهذه كانت مداعبة فقط، يعني ليست سخرية من النظرية، لكن الإغراق في النظرية على حساب النقد الحقيقي، هذه الإشكالية.
على سيرة المبدع، قبل أشهر أو سنة ربما حضرت ملتقى نقدي، وكانت ورقة تقدم وتقرأ عن تجربة شعرية لأحد الشعراء، وكان حاضرا أمامي وكان يعني يبتسم ويسخر ربما، أو لا يعرف هل هذه الأفكار دارت في ذهني عندما كتب هذا النص أم لا.
نعم هو وارد، هو وارد أن الفكرة يعني إنصافا للنقد أحيانا لا تكون الفكرة يعني قد حضرت في ذهن الشاعر فعلا، الفكرة التي يتكلم عنها الناقد أو المعنى الذي يتكلم عنه الناقد لا يكون حاضرا في ذهن الشاعر أو في رؤيته، أو لكن نأتي هنا كما قلنا إلى البنيوية ومؤديات أن المعنى أو اللغة تعطي ذلك. يعني أنا أستنتج من لغة الشاعر هذه الفكرة رغم أنه لم يهدف إليها، ربما جاءت من لاوعيه العميق، ربما جاءت من قراءاته، من سياقات ثقافية معينة.
صحيح، ربما تكون هذه المعاني متشكلة تحت طبقة من طبقات اللغة ويستخرجها الناقد ويضمها إلى أشباهها. ولهذا أسألك، من هو الناقد الحاذق؟
الناقد الحاذق هو الذي يوازي بين المنهج وبين الفهم الحقيقي للنص. أنت لا تطبق في الرياضيات، لا تصطحب قانونا من قوانين الرياضيات ثم تعوض فيه مسألة معينة لتأتي بنتيجة محددة غير قابلة للتفاوض. النقد يختلف عن ذلك. على الناقد أولا أن يعي النص، أن يعيش روح النص، أن يعيش الفكرة، أن يعيش المعنى العميق في النص، أن يصبر أغوار النص، أن يحمل المصباح ويتوغل به داخل النص ليرى المخبوء وراء هذه اللغة والعميق في هذه اللغة. لكن أن يظل فقط يريد أن يسقط مثلا المنهج السيميائي أو المنهج كذا على النص، المسألة ليست بهذا الجمود. الناقد الحاذق لا يمارس ذلك أبدا، يجب أن يكون موهوبا مثل ما موهبة موازية لموهبة المبدع، حتى يقال أحيانا إن النقد هو ممارسة إبداعية مساوية أو موازية للممارسة الإبداعية الحقيقية.
قبل عامين قدمت ورقة بعنوان التلقي النقدي للتغريدة الأدبية، لو أوقفتنا على موجز هذه الورقة.
هذه الورقة قدمت في ملتقى اللغة العربية والإعلام الذي أقامته الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في مطلع العام الماضي، وتتحدث عن الأشكال الأدبية الوجيزة في تويتر. تحديدا هي تنقد أو تتخذ نموذجا كتاب الأشكال الأدبية الوجيزة في تويتر للباحثة دكتورة نوال السويلم، والكتاب يتحدث عن التغريدة الأدبية في تويتر ونقد هذه التغريدة. الورقة تنقد هذا النقد، تعالج هذا النقد، والخلاصة حتى لا أطيل على المستمع الكريم أن الأشكال الأدبية الوجيزة في تويتر أو التغريدات بمعنى أدق، هذه هي أشكال أدبية وجيزة مثلها مثل الأشكال التي كانت تنشر في الصحافة وكانت تنشر في الكتب وكانت تنشر في المجلات إلى غيرها من الحاضنات الورقية القديمة التي كان ينشر فيها النص. وما زال النقد يتعامل مع الأشكال الأدبية الوجيزة في فضاءات التقنية بذات الأدوات التي كان يتعامل بها مع هذه الأدوات في فضاءاتها القديمة. هنا ندخل في ربما في إشكالية الأدب الرقمي وغير الرقمي. نقول إيجازا إن الأدب الرقمي هو الذي تسهم التقنية فيه إسهاما لا يمكن عزله، يعني لابد أن يكون للموقع للمكان أثر في هذا الأدب، في شكل هذا الأدب وفي مضمونه. أما الأدب الذي ينشر في تويتر وفي فيسبوك وفي بقية المواقع مثل ما ينشر في الصحف فهو ليس أدبا رقميا، إنما هو أدب ينشر في فضاءات رقمية، أدب كسائر الأدب لكنه ينشر في فضاءات رقمية. هذا هو بإيجاز يعني الحديث عن هذه الورقة.
لا يخفى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الكاتب وعلى الشاعر والقاص والروائي، لو أخذنا أو حاولنا أن نعين هذا التأثير على حالة محمد الراشدي.
الحقيقة أنا كتبت يعني قبل مواقع التواصل وقبل النت، كما قلت أنا نشرت وأنا ما زلت في مرحلة متوسطة، نشرت في الصحف ونشرت لاحقا في ملاحق ثقافية، نشرت قصصا وقراءات نقدية ومقالات. لكن حقيقة أعتبر أن التقنية الجديدة، فضاءات النشر الرقمية، كانت فتحا بالنسبة لكل الكتاب، يعني سواء الشباب أو حتى يعني من كان قبل هذا الجيل. لماذا؟ أولا أصبح المنبر متاحا للجميع، أصبح لكل إنسان حرية أن يكتب، أن يسجل، أن ينشر عن طريق الفيديو، أن ينشر صوتيا، بأساليب كثيرة يقدم المادة التي لديه. لم يعد هنالك من رقيب أعمى يحجر ما يكتبه هذا الكاتب. صحيح أن افتقاد الرقيب أيضا سيؤدي إلى نشر ضلالات وخزعبلات وأشياء لا علاقة لها بالإبداع، لكن أنا في تقديري أن هذا يعد أقل ضررا من أن يهيمن على الفضاءات النشر من لا يحسن التعامل مع الإبداع، أو من يتعامل معه بشللية أو بإقصائية أو يعني ميل إلى تيار معين إلى آخره. فبالتالي أعتقد أن هذه التقنية هي فتح من الفتوحات التي ينبغي للمبدع أن يستغلها على أجمل وأكمل وجه.
المتلقي أو المتذوق، هل تأثرت ذائقته أو تغيرت بعد وسائل التواصل؟
مؤكد أن الذائقة الآن أصبحت أولا على مستوى الكم، تتلقى كما هائلا جدا من المادة المقدمة، المادة الأدبية المقدمة، وبالتالي عملية الفرز قد تصعب إلى حد كبير. هذا بالنسبة للكم. بالنسبة للنوع، أصبحت أحيانا حتى هذه المادة المقدمة تخضع لعملية توجيه معين، توجيه مغرض يعني غير إيجابي، فأصبحت العملة الرديئة للأسف تطرد العملة الجيدة. يعني أصبح أحيانا هذا الكم وهذا التوجيه ينحرف بالذائقة إلى مسارات غير إيجابية ويؤدي إلى تدني هذه الذائقة.
لننتقل إلى هذا المحور، محور المثقفون بين هلالين. ما طبيعة العلاقة بين المثقفين محليا؟
والله حتى اللحظة يعني لا أرى حضورا لافتا للعلاقة الإيجابية المتوخاة أو المنتظرة بين المبدعين. المبدع الحقيقي غالبا يحرص على إقامة علاقات إيجابية مع محيطه، سواء المحيط العام أو المحيط الثقافي والإبداعي. الإشكالية تكمن في في من لديه خلط في مفهوم الثقافة، أو لديه إشكال، أو هو من المحسوبين على الثقافة وليس من أهلها. من هنا تنشأ كثير من الصراعات، من الحزبيات، من الشللية، من الأمور غير الإيجابية في المحيط الثقافي التي لا تساعد على نشوء علاقات إيجابية جادة ونافعة في المحيط الثقافي، أو على الأقل تقلل من مستوى الصراعات التي تذهب بالوقت سدى ولا تؤدي إلى أي نتيجة إيجابية أو فاعلة.
يقول البعض إن الشلالية مسيطرة على المشهد الثقافي، هل تتفق مع هذه المقولة التي يراها البعض مجحفة؟
الشلالية موجودة، الشلالية لا يمكن لأي محيط ثقافي مهما بلغت الإيجابية فيه ومهما بلغت الموضوعية أن يتخلص من الشلالية. في النهاية هناك تيار، وهناك فكرة، وهناك حزب، وهناك إيديولوجيا معينة، وهناك لابد من حضور الشلالية. الشلالية تؤثر بشكل كبير، أحيانا تحتكر المنابر، تحتكر منافذ التعبير، تؤدي إلى إقصاء الجيد، تؤدي إلى ضرر بطريقة أو بأخرى بمن يخالف منطق الشلة ومنطق الحزب ومنطق التيار، تؤدي بشكل كبير. وفي الثمانينات الميلادية في مشهدنا الثقافي رأينا كثيرا من ذلك، يعني رأينا الإقصاء والإقصاء المتبادل والصراعات التي أدت إلى موت كثير من المواهب الإبداعية ومغادرتها المشهد لقوة الصراع في حينها. لكن أستطيع القول إن المبدع في زمننا هذا صار أقل تضررا بالشلالية، لأنه أصبح يجد له المنافذ ونوافذ التعبير التي لا يمكن احتكارها. قديما كانت إذا هيمنت شلة معينة تنصب نفسها نخبة على المشهد ثم لا تتيح لغيرها الحضور، كما كان يحصل كما قلت في الثمانينات وغيرها. أما الآن فمهما هيمنت يعني شلة معينة أو مجموعة أو تيار لا يمكن له أن يحتكر المنبر، لأن المنبر أصبح الآن متاح للجميع. فأقول إن الشلالية حاضرة لكنها في زمننا هذا أقل ضررا مما كانت عليه سابقا.
وصفتهم بالإقطاعيين، ألا ترى بأن هذا الوصف فيه مبالغة أو تجريح؟
لا يوجد فيه شيء، وما زلت يعني أعتبر أني تلطفت بهم في هذا التعبير لأني عشت التجربة وكنت أنشر حقيقة، يعني كنت أنشر في بعض الملاحق. لكن حين يهيمن رجل على ملحق ثقافي لمدة 40 سنة أو 30 سنة، خلال هذه الفترة لا ينشر في ملحقه إلا لفئة معينة، شلة معينة، تيار معين، أصحاب أفكار معينة، أصدقاء، صديقات، أصدقاء المقهى، أصدقاء العمل، أصدقاء الفكرة الواحدة. هنا هذا هو الإقطاع بعينه، لأن أصبح الملحق هذا محتكر لهذه الشلة أو لهذه الفكرة أو لهذا التيار، وهذا خطأ. الصحيفة فضاء عام، مطبوعة عامة متاحة للجميع، الشباب ما زالوا إلى وقتنا هذا، الجيل الشاب، هناك من يتواصل معي الآن من الجنسين يبحث عن فرصة أحيانا للنشر، يعني بعضهم مثلا غير مقتنع بالنشر الإلكتروني ويقول أريد أن أطبع كتابا، أدل على نادي من الأندية، يرسل لهذا النادي يعود إلي بخيبته ويقول النادي هذا يقول يعني ما في فرصة للنشر، وأنا أرى النادي يستقطب فلانة وفلانة أو فلان وفلان لأنهم أصدقاء لرئيس النادي. هذه أشياء أنا مشاهدة لي في المشهد الثقافي، وأعرف أسماء كثيرة أقصيت بهذا السبب. فبالتالي هذا هو الإقطاع بعينه، أن تتحول مؤسسة ثقافية عامة إلى قطاع خاص يديره رئيس نادي أو رئيس تحرير أو مشرف على ملحق ثقافي لحسابه الخاص. هنا يأتي الإقطاع.
الإبداع لم يعد يغير شيئا في الحياة، إنما هو محاولة ألا يموت الإنسان غبنا وقهرا في عالم ينوع له الفجائع. هذا ما قلته في أحد لقاءاتك. إذن ما دور الأدب والإبداع والثقافة اليوم؟
الإبداع هو جزء من كل، يعني التحولات الكبيرة، الانقلابات الهائلة في الحياة غالبا لا يصنعها الإبداع وحده. الإبداع يكون رافدا ضمن مجموعة من الروافد. يعني لو قلنا مثلا، وكنت أضرب مثالا في اللقاء السابق برواية هاريت بيتشر ستاو كوخ العم توم، التي يقال إنها أسهمت في تحرير الزنوج في أمريكا. طبعا هذه الرواية وحدها أو مجموعة روايات لا يمكن أن تسهم في حدوث هذا التحول الكوني الكبير، لكن هي حركة اجتماعية تضافر فيها السياسي مع الإبداعي مع الثقافي مع يعني الحراك العام، فأنتج هذا الإبداع فأنتج هذا أنتج هذه النتيجة، وكان الإبداع ضمن مجموعة الأسباب التي أدت إلى ذلك. الإبداع كما قلت لم يعد يغير شيئا في الواقع بشكل كبير، هو يسهم ضمن مجموعة من المتغيرات، لكن دوره يتراجع. اليوم التغييرات الهائلة في الحياة تحدثها السياسة، يحدثها رؤوس الأموال، الشركات الضخمة، رؤوس الأموال المهيمنة هي التي تحدث الحراك، لكن الأدب يسهم في التنفيس عن مشاعر الناس والتعبير عنها، يسهم في نشر الأفكار، يسهم كذلك في دفع الحراك الإيجابي إلى الأمام، يقدم يعني يسهم ضمن مجموعة من الأسباب في دفع حركة معينة، في دفع رؤية معينة، في إقصاء فكرة معينة. لكن أن ينهض الأدب وحده كما كان قديما، يعني شاعر بقصيدة واحدة يقيم حربا، هذا الأمر أعتقد أنه تلاشى ولن يعود.
على سيرة كوخ العم توم، هي كانت مما حفز قيام الثورة وتحرير العبيد في أمريكا، ربما يحاول الأدباء تجلية هذا الدور وإبرازه ووضعه في مكان يعني أرقى مما حدث أو من دوره حقيقة، لأنه كان هناك ظروف يعني مثل اختراع المحركات والرغبة للمجتمعين، إنما كان الأدب رافدا مساعدا وليس العامل الأوحد. بعد 5 أعمال، ما هي مشاريعك القادمة؟
بإذن الله هناك مجموعة قصصية قادمة، يعني المشاريع الحاضرة حاليا أو التي أوشك على الانتهاء منها، هناك مجموعة قصصية قادمة بإذن الله، وهنالك عمل يضم مجموعة من الأوراق النقدية التي قدمتها في مجموعة من الملتقيات، أؤمن لها إن شاء الله أن ترى النور قبل نهاية هذا العام بإذن الله.
هل لديك تقويم قريب منك أو تقييم الجوال؟ اليوم 18 سبتمبر 2020، لو عدت إلى 18 سبتمبر 2010، ما الذي ستفعله؟
والله لا أظن أني سأفعل شيئا، لا أظن أني سأفعل. نحن دائما يعني أنا أقول لبعض الأصدقاء، أقول لو كنت أريد شيئا من المستحيلات أن يتحقق لا تمنيت عجلة الزمن أو كما يسمى كبسولة الزمن التي تتيح للإنسان السفر عبر الزمن. فسألني الصديق هذا يعني هل تريد الانتقال إلى المستقبل؟ قلت لا، أريد الرجوع إلى الماضي. نحن دائما نحن نقول لو عاد الزمن إلى ذلك الوقت لفعلت كذا وكذا، أو لا، أو لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كذا وكذا. المشكلة أن هناك لحظة حاضرة متاحة الآن بين يدي الإنسان لا يستغلها، ويتندم ويتأسف على لحظة قديمة ماضية رغم أن الحاضر ما يزال في يده. ما مضى فات والمؤمل غيب ولك اللحظة التي أنت فيها. وبالتالي لا أعلم حقيقة لو عاد الزمن تحققت الأمنية هل فعلا سأنشط لتحقيق ما لم أحققه خلال 10 سنوات؟ ربما سأقضيه كما قضيت بقية الوقت.
سألت صديقة هذا السؤال فقال ولو ردوا لعادوا.
ولو ردوا لعادوا. وهؤلاء يعني لاحظ أنهم يردون من الآخرة بعد أن رأوا ما فيها إلى الدنيا، فذلك يعودون إلى ما نهوا عنه. ها طبيعة الإنسان.
بالضبط. ما نصائحك لقاص شاب؟
القاص الشاب اقرأ كثيرا وكثيرا. حقيقة يعني لا أعد نفسي وصيا ولست في مقام تقديم النصائح، لكن حقيقة ما أريد أن أقول بناء على ما رأيت من سلبيات في المشهد الإبداعي والمشهد القصصي تحديدا. الكتاب القصة الشباب كثير منهم لا يقرأ، يعني يستعجل كتابة النصوص الشذرات هذه القصيرة القاف قاف جيم وينشرها ويعتقد أنه ينجز بها. القاص يحتاج أن يقرأ كثيرا وكثيرا وكثيرا، ليس في القصة وحدها، يقرأ في القصة، يقرأ في الرواية، يقرأ في التاريخ، يقرأ في الإبداع، يقرأ في الشعر، يطلع على ما يقدم في الفنون التشكيلية، ينصت بروحه لكل أدب حتى يستطيع أن ينجز أدبا حقيقيا. يقرأ ويجرب نفسه باستمرار وينشر ويصغي إلى ما يقال حول هذا النشر، وبإذن الله يتحقق له ما يريد
بإذن الله. كأنك تقول لذلك الشاب الذي يكتب قاف قاف جيم إن القاف الأول فيما تكتب هو القراءة، اقرأ.
لا الشيء يتحقق، يعني النجار المبدع لم يخلق كذلك، هو رأى آلاف التجارب أمامه حتى أصبح كذلك. الحداد، كل مبدع في هذه الدنيا لا يعني يأتي هكذا نبتة شيطانية فجأة، إنما عليه بقراءات واطلاعات ومثابرة حتى يصل إلى ما يريد.
الأستاذ محمد الرشدي الكاتب والقاص المعروف، لم يعد في ورقتي عد البياض، سعدت بك في هذه الحلقة في بودكاست لوحة.
سلمك الله أخي مصطفى، سعيد جدا بهذه الاستضافة، سعيد بهذا الحوار، وأرجو أن أكون قد أثريت هذه المحاور، أو على الأقل قدمت ما يليق بمستمعي هذه اللوحة الجميلة التي أقدمها. أريد أن أشيد بجهدك هذا، وأتمنى على كل شاب أن يجرب نفسه دائما فيما يجد نفسه فيه مبدعا، أو على الأقل يستطيع أن يقدم فيه شيئا للمشهد الثقافي. فبمثل هذه الجهود تتحقق بإذن الله المنجزات الكبيرة، بمثل هذه القطرات يتحقق السيل الجميل الذي ننتظر منه أن يجرف كثيرا من الرداءة المحيطة ويعيد الأرض حقولا ومروجا وأنهارا
بإذن الله تعالى. هذه شهادة أعتز بها كثيرا. أيها المستمع الكرام، هذا أنا مصطفى هيج، أستودعكم الله.